إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، وصل بنا المقام إلى أن استفدنا بعض الفوائد من قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالاستقامة الصراط المستقيم لا يتحقق من قبل العبد إلا بنعمة خالصة من الله عز وجل، وهذه النعمة هي أكبر نعمة لله على عباده، ولذا كان أكبر نصيب منها لأحبائه، وكلما اشتد الحب اشتدت هذه النعمة، فالذين هم على الصراط المستقيم هم الأنبياء، فالله جل في علاه امتن على الأنبياء بأن هداهم إلى الصراط المستقيم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. استمسك أمر. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا آمر: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: من يذكر هذه الآية في أي سورة؟ استقم كما أمرت. هود. صمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: قال: شيبتني هود وأخواتها. شيبتني هود. قال أهل العلم: الذي شيبه من هود قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت، هذا الصراط المستقيم الذي تسأل ربك إياه في كل صلاة في 17 مرة في اليوم والليلة، أن تمتثل أمر الله. فكما أن الله أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، أمرنا نحن بالاستقامة، فقال الله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. قال المفسرون: قوله واستغفروه بعد فاستقيموا إليه، فصل هذا الربط بين الاستغفار والاستقامة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: سددوا وقاربوا، يعني إصابة عين الهدف والاستقامة التامة الدائمة الباقية إلى قيام الساعة عسرة على كل الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لعوام أمته فقال: سددوا وقاربوا، يعني إذا أطلقت الهدف، إذا أطلقت الرمية فلم تصب عين الهدف فالتحم حول الهدف، سدد وقارب، يعني ما يكون الهدف هناك ترمي هناك، يعني ارمي ولكن من رحمة الله بنا خفف نبينا صلى الله عليه وسلم عنا، قال: فاستقيموا إليه واستغفر. حاول استقيم لكن لم تستطيع أن تستقيم الاستقامة التامة، لأن نعمة الله عليك ليست بتامة، هذه نعمة تامة لخواص الأنبياء ومن سار على دربهم، فكلما ازداد الإنسان نصيبا من النعمة حصلت له الاستقامة. لذا العبد المؤمن الله معه، ويتظهر هذه النعمة عند ضعف العبد، لما يضعف العبد تظهر نعمة الله عليه، وأظهر مظاهر الضعف في الإنسان سكرات الموت، سكرات الموت هو بين الحياة والموت. ولذا سمعتم قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عند الموت، في سكرات الموت تتنزل عليهم الملائكة. هذه النعمة، أن العبد في لحظات الضعف ولحظات العجز الله جل في علاه من أنعم عليه يحفظه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ملائكة تتنزل، ملائكة الرحمة لما تقبض روح العبد. لماذا ينزلون؟ اسمع الآية وتأمل. تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال أهل العلم تقديم عدم الخوف أهم من عدم الحزن. الإنسان إذا انتقل من مكان لمكان، من دار لدار، من حال لحال، هو بحاجة لأن يطمئن ألا يخاف مما هو مقبل عليه، ولا يحزن مما ترك خلفه. فالملائكة لما الإنسان يكون في سكرات الموت مع الذين أنعم الله عليهم أهل الاستقامة الذين يقرؤون قول الله اهدنا الصراط المستقيم ويفهمون كلمة المستقيم، يفهمون الاستقامة، الملائكة تتنزل عليهم في سكرات الموت، فأولا تطمئنهم أن ما هم مقبلون عليه لا تخافوا منه، ألا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا عما فارقتم من الأولاد. ولذا العبد المؤمن صاحب الاستقامة الله يتولى أمره، الله يتولى أهله، الله يتولى أولاده. لا تحزن على ما فاتك، ولكن قبل لا تحزن الأهم أنت الآن مقبل، فعدم الخوف أهم من عدم الحزن، فقدم عدم الخوف. ألا تخافوا ولا تحزنوا، أبشر، أبشر بعطاء الله الكريم سبحانه فيما أنت مقبل عليه، والبشارة تكون في الجنة. فالملائكة يبدأون مع هذا العبد الضعيف في حالاته، في أضعف حالاته، بأولا لا تخاف، فأنت تنتقل من دار لدار. إذا نحن لما نصلي على الجنازة ماذا نقول في صلاة على الجنازة؟ نقول اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، دار جديدة، حياة جديدة. أبشر وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تأمل معي الآن، تأمل حتى تعلم مقام النعمة، تأمل معي. قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الإمام الشافعي رحمه الله استنبط من هذه الآية فائدة عظيمة جليلة، فقال أهل الاستقامة هم أهل الولاية، أهل الاستقامة هم أهل الولاية، والولي لله في هذه الحياة هو المستقيم. ليس الولي لله صاحب الكرامات، أعظم كرامة للعبد عند الله أن يمنحه الاستقامة. يعني الاستقامة على أمر الله أعظم كرامة من الكرامات. ما يستنبطه العلماء بفهم من الله ونعمة من الله، وسيظهر لنا أن الذين أنعم الله عليهم هم أهل العلم والعمل، كرامة من الله مقدمة على ما يلقى في النفس من إلهامات توافق الصباح، وما يرى الإنسان في المنام توافق الواقع. ما يمنح الله العبد من فهم لدين الله من خلال التأمل والتدبر للنصوص بالقواعد الشرعية، هذا أمر أفضل عند الله مما يلقى في قلبك أو في خاطرك أو ترى في المنام، أو يعني ينقضح لك شيء من الأمور التي يعطيك الله إياها من الكرامات، من الوقوف على بعض الغيبيات. وهذا أمر الغيب كله لا يعلم إلا الله، لكن الله قد يمنح بعض الناس، كما كان عمر محدث و كان يقول يا سارية الجبلة، يا سارية الجبلة، في القصة المعروفة. فالاستقامة هي عين الولاية، وهذا جزء من معنى النعمة نحن قلنا الآن نمشي في يعني النعمة، نتكلم عن تقلنا من مقام الهداية إلى مقام النعمة في الفاتحة. فلما تقول اهدنا الصراط المستقيم فتريد الاستقامة على أمر الله عز وجل، قال أبو بكر الصديق قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا لا إله إلا الله واستقاموا عليها. هذه لا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرضين، لو وضعت السماوات والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت لا إله إلا الله. هذه لا إله إلا الله تكلمنا أظن الفوائد منها في بعض الرمضانات وفصلنا فيها وطولنا وذكرنا شيئا كثيرا، ذكرنا 70 فائدة من لا إله إلا الله من رمضان الماضي والذي قبله، فكان دروس رمضان في لا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة يقولها العبد ويستقيم عليه، هذه أكبر نعمة لله عز وجل على العبد. قال عمر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا ولم يروغ روغان الثعلب. بعض الناس مستقيم بس يروغ روغان الثعلب، يعني أي فرصة أي رخصة أي هوى يعني يروغ ويخرج، يبقى في الصراط لكن يخرج يمين يخرج شمال، يخرج بشهوة يخرج بتأويل يخرج بفتوى. إذا بعض الناس يأتيك يقول لك يا شيخ تفتي لي كيت كيت كيت، يعني هو بيجي يعطيك السؤال والجواب، يقول لك يا شيخ تفتي لي بكيت كيت كيت، هذا روغان الثعلب، يعني السؤال عنده والجواب عنده، ويبحث عمن يجيبه بما اجتهد، هذا روغان. ولذا العبد المؤمن يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهو يريد الصراط المستقيم. وأنتم تعلمون أن الخط المستقيم هو أقرب شيء لأعز مطلوب وأعظم مرغوب، طريق المستقيم هي أقرب شيء، فالطريق على عظمها وسعتها وأنها تبتلع الخلق كلهم فهذا لا يمنع من كونها مستقيمة، لا يمنع من كونها مستقيمة. نعم هذه الطريق بعض محال فيها بعض مواطن بعض أماكن فيها هجرت، فالذي أنعم الله عليه يحب الخير لذاته فيلزم المهجور. لذا في وقت في آخر الزمان أكثر الناس استقامة أكثرهم غربة، يشعر بغربة حتى مع أهله حتى في بيت الله تعالى استشعر الغربة. لماذا يستشعر الغربة؟ لأنه يقول هدينا الصراط، ما يقول هدينا سبيل. فالصراط كما قلنا طريق الواسعة، قسم منها سهل مذلل، قسم منها يعني مع أهل النعمة لا فرق بين هذا وذاك، لا فرق بين المذلل وغير المذلل. أهل النعمة يريدون ما يحب الله تعالى، المهم أن يبقوا في طريق الاستقامة، المهم أن يمتثلوا فاستمسك بما أوحي إليك، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن تنتبه الآن، سأركز على جزئية مهمة. أهل الاستقامة يمتثلون الوحي، لذا الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. دين أهل الاستقامة دين وحي وليس دين فكر وعقل وليس دين عادة تقليد. لذا الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالاستقامة لا تكون إلا كما أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لا يمكن أن يكون العبد مستقيما دون علم دون معرفة بالوحي. دين الناس اليوم إلا من رحم الله ليس دين وحي، دين الناس اليوم دين فكر دين فهم دين بعيد عن النصوص دين بعيد عن العلم الشرعي، دين مأخوذ بتقليد الآباء، دين مأخوذ بما يملي على الإنسان من فكر خالص دون اعتصام بالنصوص الشرعية. فالصراط المستقيم نحن قلنا لما قرأنا قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قلنا العرب تقول التخلية قبل التحلية، وهنا جاءت التخلية من الذين أغرب الله عليهم، والضالين جاء متأخرا لأن هؤلاء يعرفون الأحكام. والمراد من قول الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين المراد تمييز الطريق المستقيم. فالله جل في علاه وضح لنا معنى الصراط المستقيم فذكره بذاته أولا، فتقول اهدنا الصراط المستقيم، فلا بد للمستقيم أن يعرف الحق لذاته، ثم ذكره بأهله ثانيا فقال صراط الذين أنعمت عليهم. وتأمل معي تكرارك لقول الله تعالى، تكرارك لقول صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم عرفه ثالثا بضده. وعلماء الكلام يقولون الأشياء بأضدادها تتضح، فإذا أردت أن توضح الشيء توضيحا زائدا فإنك توضحه بضده. فوضحه ربنا تعالى لذاته، ثم وضحه بأهله، ثم وضحه بضده، فقال صراط الذين أنعمت عليهم بأهله، ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهل سألت نفسك لماذا لم يتكرر قول صراط؟ لماذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم ولم تقل صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين؟ ما لهم صراط، أهل هوى، أهل هوى ما لهم ثوابت. صاحب الضلال سواء العالم الذي لا يعمل أو الذي يعمل ولا يعلم، هذا ما له صراط، هذا ليس له ثوابت، هذا ليس له مهيع واضح، هذا يعمل على الهوى وعلى الشهوة وعلى المصلحة. فالحسد اليوم قبيح غد، والقبيح غد مليح بعد غد، والحلال اليوم حرام غد، وهكذا. إذا كان يقول حذيفة بن اليمان رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه، كان يقول إذا أردت انتبه، خذ الميزة، خذ القاعدة، قاعدة تكتب بماء العيون. كان يقول حذيفة بن اليمان إذا أردت أن تعرف هل أصابتك الفتنة أم لا فانظر إلى شيء كنت تستقبحه فأصبحت تستملحه، أو كنت تستملحه فأصبحت تستقبحه، أو كنت تراه حراما فأصبحت تراه حلالا، أو كنت تراه حلالا فأصبحت تراه حراما. إذا أردت على صراط مستقيم، إيش يعني صراط مستقيم؟ يعني موازين ثابتة، مهما تقلبت في الأمور موازين ثابتة. أما اليوم عجبنا بكذا وعجبنا فيه وصدقنا له وشجعناه، وغدا ذممناه، ليس على صراط مستقيم، نحن من الضالين أو من المغضوب عليه. هل يمكن أن نجتمع في العبد الواحد شيء من هذا وشيء من هذا؟
ممكن،
ممكن 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 العبد اللي بيصلي، وممكن العبد اللي بيتكلم في العلم الشرعي، ممكن يكون هو على صراط مستقيم في شيء، وفي شيء آخر مغضوب عليهم، وشيء ثالث ضلي. ممكن. وأكبر شيء بنمثل عليه الثورات اللي كانت لأدركناها لسه ما خرجنا منها، كم مدحناها وماذا جرينا من ورائها. فلمن كان يستملحها فأصبح يستقبحها، من كان يحبها فأصبح يذمها، من كان يراها مشروعة فأصبح يراها مشروعة، كان هو فيها على ضلال، كان ضلي أو كان المغضوب عليه. فصاحب الصراط المستقيم ينظر بنور الله، وصاحب الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. قليلا نأخذ جولة ثانية، نوقف عند بعض العبارات في الآيات في سورة الفاتحة، وتكون هذه الوقفات وقفات معروفة في اللغة. تقول الصراط المستقيم، تذكرون ماذا قلنا في الحمد؟ لما قلنا الحمد الألف واللام في الحمد، قلنا ماذا تفيد؟ استغراق جميع أنواع الحمد. وقلنا مثل والعصر إن الإنسان، قلنا الإنسان ليس شخصا، لو كان الإنسان شخصا ما جاز أن نقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الجمع لا يستثنى من شخص، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، آمنوا جمع، والجمع يكون من تبقى بقية منه إلا الذين آمنوا. فالإنسان قلنا هذه الألف واللام تفيد الجنس، وكذلك الصراط المستقيم يفيد الجنس، يعني جميع أنواع الاستقامة. دين الصراط المستقيم في جميع أنواع الاستقامة. ثم تقول غير المغضوب عليهم، المغضوب الألف واللام أيضا تفيد الجنس، كل ما يشمله غضب الله عز وجل. ولا الضالين، الضالين الألف واللام محلاء جمع، المغضوب عليهم الضالين جمع محلى بالألف واللام. وعند علماء الأصول المفرد المحلى بالألف واللام والجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم، يفيد العموم. فأنت تسأل ربك أن يجنبك عموم سبيل، عموم من غضب الله عليه. طيب وخذ جولة أخرى مهمة، مهمة جدا، لما ذكرت الذين أنعمت الله، أنعم الله عليه، قلت صراط، وقلنا هذا استفدناه من قول الله للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. فالنبي أمر أن نتبع منهج النبيين، ونحن نتبع صراط المنعم عليهم، صراط الذين أنعم عليهم. والتاء في أنعمت لله عز وجل ضمير المخاطب الله، تاء أنعمت أنت يا الله، أنعمت عليهم، تستشعر أن هذا أمر ليس لك فيه نصيب، إنما هو منحة ومنة من الله تعالى عليك. ثم تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قلنا لا تقول طريق غير طريق أو غير صراط، تقول غير المغضوب عليهم. تسأل ربك أن يجنبك المغضوب عليه، المغضوب عليه. الآية فيها أسرار، وأسرارها حتى تفهم تحتاج مقدمات، وهذه مقدمات الغفلة عنها قاتلة، من يغفل عنها تصاب مقاتله. يعني أريد أوضح ما أريد، وأبعد قليلا أذكر شيئا مهما ثم أرجع للفاتحة. الخمر، هل ورد تحريمه في القرآن؟ هل ورد تحريم الخمر في القرآن؟ طيب أضيق السؤال، أضيق السؤال، لأن بعض أصحاب المشاغبات وأصحاب يزعمون أنهم أصحاب الفكر المستنير، كل ضلال، كل ضلال سببه الجهل العربي. الجهل العربي يولد ضلال لا يعلم به إلا الله، وعدم الوقوف على أسرار القرآن. هل يوجد في القرآن الخمر مع التحريم؟ هل في القرآن حرمت الخمر، حرمت عليكم الخمر؟ في القرآن هكذا؟
لا ما في.
بعضهم قال ما في القرآن حرمت عليكم الخمر، ليس حرام.
اجتناب أهم.
هذه غفلة، هذا جهل، هذا عدم فهم غير المغضوب عليه.
اجتناب عام من
هذا عدم فهم المغضوب عليه. ما تقرأ غير المغضوب عليه، هذا عدم فهم بهذه الآية. طيب لا إله إلا الله. العلماء يقولون الغالب في الشرع في التحريم تحريم الأفعال، يعني الله يقول حرمت عليكم المهر، حرمت عليكم الميتة، كل فعل حرم يكون المراد منه الفعل للذات، وكل فعل فيه الاجتناب يكون فيه الذات للفعل. يعني حرمت عليكم أمهاتكم، المراد الفعل، وما هو المراد، ما هو الفعل؟ نكاح. حرمت عليكم نكاح أمهاتكم، لكن تجلس مع أمك وتقبل إيدها وتقبل رأسها وتبرها وتضع اللقمة في فمها، هذا عبادة صحيح؟ تدرون لو أن الله قال اجتنبوا أمهاتكم الحرم عليك أن تجلس معه. لو الله قال اجتنبوا أمهاتكم كما قال اجتنبوا الخمر لحرم عليك أن تجلس مع أمك. الله ما قال اجتنبوا أمهاتكم، قال إيش؟ قال حرمت عليك. لذا تقبيل الأم وضم الأم وتعظيم الأم وبر الأم من أجل الطاعات. والمراد بحرمت عليكم أمهاتكم أخواتكم الآيات النكاح الوطن. طيب حرمت عليكم الميتة، تدرون لو أن الله قال اشتروا الميتة لما جاز لنا أن نبغى جلدها ولا أن نستفيد من عظمها، لكن الله قال حرمت عليكم الميتة. طبعا الأحاديث ما من حديث نبوي إلا وله صلة خفية بآية من الآيات. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا ما بتعارض مع حرمت عليكم الميتة. ما المراد بحرمت عليكم الميتة؟
أكلها.
طيب الاستفادة من عظمها؟
جائز.
لأن الله ما قال اشتربوا الميتة، لو قال اشتربوا الميتة لما جاز لنا أن نستفيد منها شيء. إذا لما الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال فاجتنبوه، النبي صلى الله عليه وسلم فسر اجتنبوه، النبي فسر فاجتنبوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، قال حرم في الخمر عاشرة. طيب الميتة، الميتة لأن الله قال حرمت عليكم الميتة، يجوز حمل الميتة؟
يجوز.
فأنا أحمل الميتة لأستفيد من أسلخها وأستفيد من جلدها أو أستفيد من عظمها، لكن يجوز حمل الخمر؟
لا يجوز.
لعن النبي حمل الخمر. طب ما لماذا لعن النبي عشرا في الخمر؟ لأن الله قال إيش؟
اجتنبوه.
لأن الله قال فاجتنبوه، لأن الله قال فاجتنبوه اجتنبوا الخمر. طب يجوز بيع العنب لمن يصنع الخمر؟
لا يجوز.
والله في تفصيل، إذا بده يشتري كيلو ولا 2 كيلو لأهله يأكل عنب حلال، بس رجل يبيع خمر يقول لك تعال أنا بدي أخذ كل بستان، أخذ مئات أو آلاف الأطنان، هذا ما بيوكل، هذا اللي يصنع، هذا حرام بيع خمر العنب. لماذا يحرم بيع العنب؟ لأن الله قال إيش؟ قال اشتريوه. الله قال اشتريوه. لذا في سورة الفاتحة نرجع الآن، التحريم إذا ذكر التحريم فيراد بالتحريم فعل، وإذا ذكر الاجتناب يراد ذات الاجتناب. طيب نرجع، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال أهل العلم من مقاصد الشريعة الكلية التفريق بين المسلم والكافر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نار المؤمن ونار الكافر لا يتراءيان. العرب قديما كان واحد منهم لما ينزل محل فيشعل في المحل هذا حتى يحصل على الدفع في الليل وحتى يحصل على النور يشعل نار ويستفيد منه في الطعام والشراب ويشعل نار. النبي صلى الله عليه وسلم قال نار المسلم ونار الكافر لا يتراءيان، يعني ما بيجوز أنت تشعل نار ويكون مقابلك كافر يشعل نار. لماذا؟ لأنك تقرأ غير المغضوب عليه كما قرأنا فاجتنبوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت الذمة. لماذا تقرأ؟ لماذا تقول؟ لماذا برئت منه الذمة؟ لأنك تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل كافر، كل ضلال يقع في الكون سببه إما أنه يدخل تحت المغضوب عليهم، وإما أنه يدخل تحت الضالين. نعم، ثبت في جامع الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى غير المغضوب عليهم فقال اليهود، ثم قرأ ورد الضالين فقال النصارى، لكن نحن قلنا المغضوب جمع محلى بالألف واللام، فيراد اليهود ومن شاركهم في خصلتهم، ويراد النصارى ومن شاركهم في خصلتهم. اليهود بما يمتازون؟ يعلمون، اليهود يعلمون ولكنهم لا يعملون. والنصارى
يعملون ولا يعلمون؟
يعملون ولكنهم
لا يعلمون،
لا يعلمون، يعملون على جهل. أفراد أمة محمد، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا سنتبع سننا من كان قبلنا. النبي أخبرنا في آخر الزمان راح يكون عندنا صنفين، وهذان الصنفان أضر على هذه الأمة من إبليس. الصنف الأول العلماء الذين لا يعملون، والصنف الثاني الذين يتعبون ويعملون وهم لا يعلمون. هذا ضال، هذا مغضوب عليه وهذا ضال. فليست العبرة المغضوب عليهم فقط اليهود، هم اليهود هم المثل، هم المثال الذي يحتذى. لذا الويل لهذه الأمة إذا كان علماؤها غير عابدين وغير مستقيمين، والويل لهذه الأمة إذا كان عبادها غير عالمين. ولذا دائما يفترض أن يكون أعلم الناس في هذه الأمة هو أعبدها وهو أفضلها. أسأل سؤالك حتى تتضح الأمور، من شر الخليقة عند اليهود والنصارى؟ علماؤهم وأخبارهم. شر الناس عند اليهود علماؤهم، وشر الناس عند النصارى أخبارهم. من خير الخلق في هذه الأمة؟ علماؤها. فإذا أصبح علماء هذه الأمة هم خير، هم شر الخلق، فالويل لهذه الأمة. هذه الأمة وقعت في طامة، ووقعت في ورطة الأمم السابقة. العبد المؤمن في كل صلاة يقول غير المغضوب عليه، يكره الكفر ويكره الكفار ويكره طريقهم، ويريد أن يتجنب ذواتهم، لا يتجنب طريقهم، يتجنب أشخاصهم لشدة كرهه له. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله، من أعطى لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه ولد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكرهه ولا يكرهه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فأنت المغضوب عليهم ما لهم طريق، فأن تتجنبهم هم بأشخاصهم، هم بأعيانهم، كما يتجنب الإنسان الخمر، كما يتجنب الإنسان الخمر. فيمنع أن تعيش معه، ويمنع أن تقيم في بلاده، وتحيط قلبك بألا تحبه. الله يقول بآيات واضحة جدا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ويذكر علماء المالكية رجلا كان فيهم معروف بصلاحه وولايته، كان اسمه بهلول، من أهل العلم وأهل الصلاح علماء المالكية. فقال يوما بهلول لتلميذ الله، قال اشتري لي زيتا، كان موسم زيت، واختر لي أجود أنواع الزيت. فسأل فدل أنه أجود أنواع الزيت عند واحد نصران، فقال زيتا لبهلول. قال والله إننا نتقرب بحب بهلول، نحن النصارى نتقرب إلى الله بحب بهلول كما تتقربون أنتم بحبي. فأعطاه نصف السعر زي ما نقول، خصمه نصف السعر. فأخبر التلميذ لا، فأرد عليه زيته، إني أخشى أن تدخل محبته في قلبي، والله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله رد عليه زيد. فالقلب ينبغي أن يخاط بسياج، تفهم أن ثم تقول صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تقول ولا المغضوب غير المغضوب ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما تقول غير الطريق. فالمغضوب عليهم هم اليهود أصالة ومن علم ولم يعمل إلحاقا، والضالين هم النصارى أصالة ومن إيش ومن يتعب ويعمل، كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامدة. وجوه خاشعة أبدان تعمل وتتعب، وإنما قال تصلى نارا حامدة. قال بعض المفسرين هذه في القساوسة والرهبان، والصواب أنها ليست فيهم فقط، فيهم وفي من شابههم في أصل انحرافهم. وأصل انحرافهم ما هو؟ أصل انحرافهم أنهم يتعبون ويعملون دون علم. لذا من خلال هذا البيان لو أردنا أن نلخص من الذين أنعم الله عليهم وما هو مقام النعمة، صاحب العلم النافع والعمل الصالح. الدينار لا يروج إلا بوجهين، إن التاجر لما يأتي واحد يحمل ورقة 50 دينار وجه 50 وجه آخر بياض يقبلها ما يقبلها، يعني هذه لا تروج إلا بوجهين. لو في وجه عملة وجه آخر ليست عملة ما أحد يأخذها. أنت لا تروج عند الله إلا بوجهين، وجه إيش؟ علم نافع، وجه آخر عمل صالح. علم نافع عمل صالح، علم نافع عمل صالح، أصبحت إيش؟ أنعم الله عليك. علم دون عمل مغضوب عليك لا قدر الله. طيب عمل دون علم ما تروج، لا هذه تروج ولا هذه تروج. لذا المسلمين دايخين اليوم، دايخين المسلمين. بتلاقي مثلا تقعد جنب دكتور بروفيسور، بروفيسور عنده علم مليان، عنده انحراف، عنده عدم عمل، عنده تفلت، الناس تنفر منه. تجلس امام اخرين عندهم جهد وعندهم تعب ما عندهم علم، برضو خربانين، لا هذا الروج ولا هذا الروج. والناس بفطرهم يبتعدون عن هذا وعن هذا ولا يدرون لما. الله ركب في النفس وركب في القلب ان الحق عليه نور، وان صاحب الفطره الصحيحه التي لم تتلوث النور يشع من علم وعمل. من غير علم ولا عمل ما يمكن يكون في نور. فالانسان عند الله لا يروج الا بايش؟ الا بغير المغضوب عليهم ولا الضالين. لذا لعلك الآن تدرك سر تهديد الله جل في علاه من يعلم ولم يعمل، من يعلم ولم يعمل جاء التهديد. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أول ما تسعر النار في عالم لم يعمل، ولذا قال الشاعر وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوثن. فأول ما تسعر النار بالعالم وقارئ القرآن، في رواية قارئ القرآن وبالمجاهد والكريم أحسن أعمال. فالشاهد أنت حتى تنال الصراط المستقيم أو نصيبا منه، وحتى تنال النعمة، نعمة الله عز وجل عليك، فلا بد أن تتحلى بطريق الذين أنعم الله عليهم، ولا بد أن تتخلى عن غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقلنا المقام ليس مقام تحلية وتخلية، لأن أصحاب هذه المقامات يعرفون الحق ويعرفون الشرع ويعرفون الوحي، ولكن هذا الذكر غير المغضوب عليهم ولا الضالين من باب الأشياء بأضدادها تطلبها، من باب أن تطلبها. فالله وضح لنا وله الحمد والمنة، له الحمد والمنة أنه سبحانه وضح لنا الطريق بجميع أنواع الوجوه، بذاته فقال عنه مستقيما، ثم بأهله قال الذين أنعم الله عليهم، ثم بمن تنكبوه وهجروه فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالخلاصة كلما ازداد الإنسان علما نافعا وعملا صالحا ازداد من النعمة التي أنعم الله عز وجل على العباد بها. أسألكم الآن، العلماء ورثة من؟ ورثة الأنبياء. الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا ماذا؟ العلم. أبو هريرة لما رأى الناس في زمن التابعين في أواخر حياته يبتعدون عن العلم كان يروح السوق يقول يا جماعة أيها الناس الليلة يقسم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد، بده يأخذ شيء من ميراث محمد يجعل المسجد، وفي السوق سوق تجار والتاجر يعني حريص، فيأتون الناس على المسجد فيقول سمعت من حبيبي ومن خليلي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن العلم، فمن أخذه أخذ بنصيب وافر، من أخذ العلم أخذ نصيب وافر من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. من أكثر من أنعم الله عليه في هذه الحياة؟
الأنبياء.
طب الأنبياء ما ورثوا إلا العلم، إذن العلم من ميراث النبوة، والعلماء ورثت الأنبياء، علماء وقت الأنبياء، والعلم لا يراد بذاته، وكما قلت لكم هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا رحل. العلم يهتف بالعمل، إذا ولد عمل استقر العلم، وإذا ما ولد عمل رحل، العلم رحل. إذا العالم مش رباني هو عنده رسوم علم، لما تجالسه وتخالطه وتحاققه وتباحثه لا تجد عنده علما. والذي نفسي بيده، هنالك أسماء رنانة، هنالك أسماء رنانة لما تجلس معها هم وعوام المسلمين سيان ما عنده شيء. إذا كان يقول بعض العلماء الكبار كان يقول خشبتان وقصبتان لا تجعلاني الجاهل عالما. شو يعني قصبتان؟ قصبتان منبر، ليس كل من ركب المنبر وخطب يصبح عالم. وقصبتان قصبة الفتوى وقصبة القضاء، قصبة الفتوى لا تجعل الجاهل عالم ولا تجعل العالم جاهل. فالإنسان العالم الرباني يزداد علما، يزداد هدى، يزداد تقى، يزداد غيرة. فالعلم والعمل، العلم والعمل كما قلنا وجهان، العلم واحد. أسألكم سؤال، رجل مثلا يحفظ 10 أحاديث في فضل صلاة الضحى ولا يصلي الضحى، ورجل يعلم أن صلاة الضحى من الشرع ولا يحفظ نص حديث بتدقيق وتفصيل الأول ويعلم أنها مشروعة ويصلي الضحى، أيهما أفضل، أول أو الثاني؟ أيهما أفضل، أول أو الثاني؟ الثاني. العلم شجرة ثمرتها العمل، ثمرتها العمل. فالعلم والعمل وجهان لعملة واحدة، وكل ما ازداد علمك وازداد عملك ازداد نصيبك من النعمة التي أنعم الله عليك. لذا تبدأ أنت من الحمد وتنتهي بالحمد، وآخر دعوان من ربك. العالم كلما ازداد علمه وازداد عمله ويحتاج أن يرجع للحمد إلى مقام الحمد، لذا بدء بالحمد والختم بالحمد. سبحان الله سبحان الله. الآخرة مخطوبة بالحمد، الآخرة مخطوبة بالحمد، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، لأن هذه النعمة هي من الله جل في علاه، هذه النعمة هي من الله وليس لأحد من البشر له فيها نصيب. هذه بعض تأملات سورة الفاتحة، أرجو أن نكون قد استفدنا منها، وأرجو أمورا أهمها أرجو أن نقرأها الآن على حال غير الحال الذي كنا نقرأها قبل سماع هذه الدروس، وأرجو أن يكون لها أثرا، أن يكون لها أثر وثمرة في هذه الحياة، في حياتنا الدنيا وأن نربط كل أعمالنا الصالحة بهذه المقامات الحمد والعبادة والهداية والنعمة. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقنا من نعمته، وأسأله سبحانه أن يرزقنا من كان قد رزقه شيئا فأن يزيده منها، وأن يمن علينا بكرمه ويمنه، أن يمن علينا بعمل يؤدي به شيئا من حقه سبحانه وتعالى. وأسأل الله جل في علاه أن يبارك لي ولكم في القرآن الكريم وأن ينفعنا به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ربي خيرا.
تفضل أبو حرف.
شيخنا أحسن الله عليكم وطال بقاءكم طاعة وعافية. أسأل، هل اليهود اختصوا بالغضب والنصارى بالضلال فقط أم أنهم
هل
اليهود اختصوا بالغضب فقط والنصارى بالضلال فقط؟
لا، هم الرمز. قلت أنا الغضب المغضوب عليهم هم اليهود، ومن يلحقوا بصنيعهم، ومن يلحقوا بصنيعه. والنبي أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا. إيش نفهم من اتباع من سنن كان قبلنا؟ النبي أخبرنا أنكم ستتبعون سنن من كان قبلكم حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. هذا الحديث فيه إشارة أن يأتي أقوام من آخر الزمان عندهم علم وعندهم مش عمل، وأقوام عندهم عمل وعندهم مش علم. كل إخوان أريح نفسي وأريحكم، وأنتم إن شاء الله أذكياء، وأرجو الله تعالى أن يرزق لي وإياكم الفهم الصحيح. احفظ عني، وإذا عجزت عن التفصيل الذي سأقوله تأمله أو اسأل عنه، ستجد أن هذا أمر قاعدة عامة، قاعدة كلية. اعلم، علمني الله وإياكم، لا يوجد خير إلى قيام الساعة، وهذا الخير ليس بمسبوق، ولا يوجد شر إلى قيام الساعة، وهذا الشر ليس بمسبوق. أصول الخير موجودة في الأمم كلها، ما من خير إلى قيام الساعة إلا وله أصول، وما من شر إلى قيام الساعة إلا وله أصول. نوع الشر، غيره، تخيله على أي صورة من الصور، أجيب لي أقول لك هذا الشر اللي أنت الآن تخيلته قال به فلان وفلان أو الفرقة الفلانية أو الفرقة العلمانية. تخيل الخير بجميع أشكاله وألوانه فستجد من كان يعمل به. الخير والشر موجود ولا يوجد فيه جديد، والجديد الذي فيه إنما هو الوسائل، الوسيلة فقط. أما الأصل والمبدأ موجود، الوسيلة تختلف. ممكن واحد مثلا ينظر في الفضائيات إلى العورات وإلى المحرمات وإلى الصور فتأخذ قلبه، لكن وما أتى بشر جديد. يعني التمتع بالنساء ونظر النساء بالحرم موجود، بس الوسيلة أصبحت تختلف. وهذا من أعظم الابتلاءات، والله من أعظم الابتلاءات إنه هذا الجهاز يكون في المسجد ويأتيك عليه شر، تأتيك صورة امرأة ولا تأتيك شهوة ولا تأتيك بالأجهزة، تأتيك العب قمار معنا. كثير من اللي بيجيك على الهاتف العب قمار معنا، وما بقول لك العب قمار معنا، بس هو قمار. كل خير موجود عند السابقين وكل شر موجود عند السابقين. والفاتحة فيها أصول، والمذكور في الفاتحة أصول الخير وأصول الشر. أصول الخير علم وعمل، يتجزأ يتبعض. ممكن واحد يكون ممن أنعم الله عليه في شيء مع أولاده مع زوجه، وممكن يكون من المغضوب عليه في شيء، وممكن يكون من الضالين في شيء. الأمر يتجزأ ويتبعض. ممكن رجل أقام دين الله في بيته عاد مع أولاده مع بناته، هو ممن أنعم الله عليه في هذا الباب، لكن يكون ممن غضب الله عليهم في ماله أو في عمله. ممكن يكون تاجر يحلف كذب إلى آخره. الخير والشر أصوله ما موجودة، الأصول موجودة فيها الخير والشر. فليس المراد المغضوب عليهم فقط اليهود، وإلا قد يسأل سائل لماذا لم يقل عن اليهود والنصارى؟ ما هو السر العدول عن ذكر اليهود بقوله المغضوب عليهم حتى يشمل
غير
اليهود؟ لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم، قال اليهود وقال النصارى الضالين. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوضح شيء في المغضوب عليهم اليهود. اليهود اقرأ صفاتهم في القرآن ولا سيما سورة البقرة، يعلمون دائما يعلمون الحق ويعاندون، يعلمون ويعاندون الأنبياء. والنصارى يعملون ولكنهم رهبانية ابتدعوها. يعني أنت قد يكون بعض الخلق عنده حب وعنده نفس كبيرة تتحمل العبادة، فقد يصلي ويصوم ويبتدع بدع في الصلاة وهو يغذي نهمته وهمته، هو ما نال أجرا وما نال رضا من الله تعالى. هو عنده نفس، عنده هوى. بعض الناس هوى هوى، عنده هوى في العبادة، يعني هوى شهوته في العبادة، لكن العبادة يعملها من غير إيش؟ من غير بينة، من غير علم. هذا لا ينتفع، هذا لا ينتفع. بعض الناس قد تكون شهوته في الحرام في الزنا، وبعض الناس قد تكون شهوته في الطاعة والعبادة. لا، أنا من أنعم الله عليه. شو يعني من أنعم الله؟ أنا أعبدك يا رب بشرعك، أنا أستقيم على أمرك فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرت، مش تستقيم على كيفك، مش مطلوب منك تستقيم على كيفك، مطلوب منك تستقيم كما أمرت. وإنه فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم. الاستقامة على 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 مراد الله، الاستقامة مش على كيف. لذا ليس فقط اليهود هم المغضوب عليهم، وليس النصارى فقط هم ضالين، وإنما هؤلاء هم المثل الأعلى، الشيء الذي تجسد على وجه الظاهر في هذا. الله أعلم.
الصيام، فهل يجب عليه الصيام ام توزيعه الفدية التي قدرها؟ بارك الله فيكم. من لم يستطع الصيام في رمضان واخرج فدية لضعفه، ثم ظهر له بعد رمضان ان به قوة يستطيع ان يصوم، فهل يصوم ولا تغني عنه الفدية، ام ان الفدية تكفي؟
اما الاستطاعة فما ينبغي أن يغتر الإنسان بظاهره. أخوانا أسأل الله لكم العفو العافية، أصحاب مثلا سكر، هو في نفسه قد يجد أنه يستطيع، لكن إن شاور الاختصاص والأطباء يقولون الاستطاعة هذه موهومة، هذه الاستطاعة موهومة. علماؤنا يقولون المريض قسمان، مريض مزمن ومريض غير مزمن. المريض المزمن تكفيه الفدية ولو أنه تخيل الاستطاعة إذا كان مزمنا، مثل رجل معه سكر، رجل معه مثلا قرحة. طيب مريض غير مزمن، هذا لا تكفي، لا تجزئه الفدية، غلط أصلا يدفع فدية مريض غير مزمن. يعني إنسان صحيح في عافية ألم به مرض فقط في رمضان، جاء رمضان فألم به مرض ولكنه صاحب عافية، هذا يحرم عليه أن يدفع فدية. هذا يشمله قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا يجب عليه الإعادة، هذا يجب عليه الإعادة. فمن كان مريضا مرضا مزمنا فلو تخيل أنه يستطيع فالفدية تكفيه، فالفدية تكفيه. لكن هنا دقيقة ومهمة، قد يكون هنالك مرض مزمن ثم وأخذ بأحكام الزمانة بأحكام الإطعام، ثم تطور الطب فأصبح هذا المزمن غير مزمن. الذي مضى يكفي. أرأيت لو أن رجلا أعطى فقيرا زكاة ماله ثم أصبح غنيا، فهل يعيد الزكاة؟ العبرة في وقت الدفع يكون إيش؟
يستحق،
يكون فقير، بعدين صار غني، لما صار غني ما معطيه، بس الأطنية وهو فقير زكاة. الأطنية لذا العلماء يقولون هل العبرة في الأحكام بالابتداء أم بالانتهاء، هذه فيها تفصيل، ففيها أحكام العبرة فيها الابتداء والعبرة الأحكام فيها بالانتهاء، والله تعالى فضل.
بارك الله فيك شيخ، كنا نسمع قديما أن الصراط المستقيم مادي يسير عليه الناس يوم القيامة،
أما الصراط الذي ذكره الله عز وجل فمنكم إلا واردوها كان على ربك حتما مقضية، فالصراط هذا مادي يوم القيامة. والإنسان يتجاوز النار لا يتجاوز النار إلا أن يسير عليه، والناس يسيرون عليه منهم كالبرق ومنهم من يسير يعني ويزحف عليه زحفا وعليه كلاليب، والكلاليب تأخذ الناس. وبمقدار الاستقامة على الصراط المذكور في الفاتحة وهو ليس ماديا في الحياة الدنيا، بمقدار الاستقامة على هذا الصراط تستطيع أن تنجو على ذاك الصراط. بمقدار استقامتك على الصراط الموجود في الدنيا تستطيع أن تنجو عند الله عز وجل على الصراط الموجود في الآخرة. فالصراط في الآخرة صراط نؤمن به، وهو من اعتقد أهل السنة وثابت في الصحيحين، وهو أدق من الشعرة كما ورد في الحديث، ولا يقدر عليه على تجاوزه إلا من كان يسير على الصراط المستقيم على النحو الذي بيناه في هذه الحياة. والله تعالى فضل السلام عليكم. السلام عليكم. طيب فضل
يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا إلى آخر الآية؟
هذا معنى حتى وربط قطع الآيات عن السياق متعب في التفسير. لا أعطيني أي آية من الأنعام.
سورة الأنعام آية
130. أنعام الشيخ
الأنعام 130. طيب الأنعام 130.
يقصون عليكم آيات.
طيب إيش ماذا تريد؟ أن هل من الجن رسل؟
نعم.
هل من الجن رسل؟ هذا السؤال.
نعم.
قال مجاهد كما في تفسير هذه الآية عند ابن جرير ومن كثير، قال مجاهد يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، هو البحر المالح والحلو، والمالح لا يكون فيه لا لؤلؤ ولا مرجان، فيخرج من أحدهما، يخرج منهما. قال ومثله قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فيأتيكم رسل منكم، الرسل من الأنبياء وهم رسل للجن
من الإنس،
صالحو الإنس هم نذر للجن. يعني الآن هل محمد صلى الله عليه وسلم بعث الجن؟
نعم.
نعم بعث. إذن الجن منهم نذر، هذا كلام مجاهد تفسير الآية. الجن منهم نذر ينذرون أقوامه، ورسلهم البشر، فلا يوجد رسل من النساء ولا يوجد رسل من الجن. هذا قول جماهير أهل العلم، هذا القول الذي نقوله هو قول جماهير أهل العلم، إلا بعض أهل العلم من أمثال مثلا ابن حزم أخذ بظهر الآية وقال من الجن رسل، قال من الجن رسل. لكن تأمل معي تتمة الآية، يقصون عليكم آياتي وينذرونكم، تتمة الآية قال وينذرونكم. إيش يعني وينذرونكم؟ من الذي ينذر؟ يعني الآيات من قوم والإنذار من قوم. يقصون عليكم آياتي، الأنبياء يقصون على من؟ على من استجاب لهم من الإنس والجن. ومن استجاب لهم من الجن ماذا يعملون؟
ينذرون
من؟ قالوا ينذرونكم لقاء يقع الإنذار. لذا قال أبو العلم أن الأنبياء يكونون الإنس والجن، وأن الجن فيهم نذر، الجن فيهم نذر وليس فيهم إنس. وبهذا يستقيم الأمر، والتأويل صحيح. ولو نظرت في مطولات تجد شيئا مزيدا، والله تعالى أعلم. نريد نسجل حتى الإخوة المستفيدين على موقع يسمعون السؤال والجواب.
هو في المائدة إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. فهل كان في زمن موسى من بني إسرائيل ملوكا حتى يقول وجعلكم ملوكا، أم أنه فيما هو مستقبل من الأيام؟
بلا شك هو في العربية يطلق الكلام على النعم التي تكون، يعني باعتبار أنه ما سيكون منكم، وفي هذا إشارة إلى تمام النعمة تمام المنة. وقد يكون مراد بالملوك ليس الملوك الذي تعاهدنا في الحديث أنه من عنده زوجة وعنده طعام وعنده بيت ومركب فهو ملك. فقد يقول الملوك يعني أعطاكم وملككم، فلا يلزم من كلمة ملوك وجعلكم ملوكا أن يكون يعني صاحب رئاسة مطلقة كرئاسة الملوك. فمن آتاه الله تعالى من نعمه ونوع نعمه عليها وملكه فهو ملك. وهل لا يوجد بيننا أحد ملك؟ كلنا ملوك، كلنا نحن الآن موجودين ملوك. لا نملك سيارات ولا نملك البيوت ولا نملك، عندنا زوجات عندنا أولاد، فهذا من نعم الله علينا، هذه من نعم الله علينا. هذه فالملك يختلف من شخص لشخص، ناس مقامات صحيح، والملك يختلف من شخص لشخص. فما يوجد أحد ما ملكه الله شيئا، فلا يلزم لصحة الملوك هي عبارة عن ما يخطر في البال أن كلمة ملوك فقط يراد به الملك المطلق. الملك المطلق لا يوجد إلا لله، هو الدنيا والآخرة والبقاء. الآن الناس درجات والملك درجات، فمن الملوك من هو ملك بمعنى أن الله عز وجل رزقه ملكا على الناس، ومنهم من رزقه هو هذا الملك درجات، منهم الملك ومنهم الأمير، وكلهم يشملهم الملك. حتى فقهاء لما يقول الملوك يشمل الأمراء، يعني الأمراء يفقهم الملوك. علماء لما يذكرون الملوك لما يقول طاعة أولياء الأمور، من يراد من أولياء الأمور؟ الملك والأمراء، ليس فقط شخص، إنما من يقيم شؤون الناس، من يقيم أمر شؤون الناس. فكلمة الملك واسعة، كلمة الملك واسعة والله تعالى.
شيخنا معذرة، هو الآية فيها إشارة أيضا لما كان عليه أحوالهم من بعد يعقوب عليه السلام وفي زمن يوسف الذي ملكه الله مصر.
هذا ماضيهم
وماضيهم،
هذا ماضيهم، هذا ماضيهم. بني إسرائيل لهم مرحلتان، مرحلة القديمة والجديدة. مرحلة القديمة يوسف عليه السلام هو من بني إسرائيل، يعني بني إسرائيل أتباع يعقوب، أولاد يعقوب عليه السلام، فكل أتباع يعقوب هم من بني إسرائيل. فأيضا جعلكم ملوكا، يعني على ظاهر الآية أن أسلافهم كانوا ملوكا، وأن الله عز وجل يسر لهم، وأن الله عز وجل أعطى جميعهم، فالملك أيضا تنوع فيهم، الملك موجود فيهم سابقا ولاحقا متنوعا بنسب متفاوتة، بنسب متفاوتة. فبهذا يستقيم الكلام كله والله تعالى. جزاك الله خير وبارك فيك.
تفضلت بشيخ، حرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير، هلا بصير يعني الاستفادة من لحم غير لحم الخنزير مثل الدهن والجلد؟
إذا بعض أهل العلم يجوزون الخنزير إذا دبغ، يجوزون جلد الخنزير إذا دبغ. الآن في الأسواق حقائب النساء وأحلف النساء أغلبها جلد الخنزير، خصوصا الجاي من أوروبا،
يعني جائز؟
جائز. الحافظ ابن حجر الباري ذكر هذا الجواز عن جمع وسكت عنه، فالظاهر الجواز، لأن النبي قال أيما إهاب، العموم أيما إهاب دبر فقد طهر، والله تعالى لو في الخنزير قال اجتنبوه لما جاز، لكن قرن الله الخنزير مع الخمر، مع الميتة، قرن الله الميتة مع الخنزير، والله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.